الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الفضلاء، أحمد الله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابل. وقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس عن المفطرات أو المفسدات أو المبطلات للصيام، وعرفنا أن أصولها أربعة، وهي الأكل والشرب والجماع ونزول دم الحيض والنفاس. وعرفنا أن من المفطرات كذلك أن يتعمد الإنسان القيء، وأن يتعمد الإنزال، وأن يمذي بإدامة فكر أو نظر، كما أن من مفسدات الصيام كذلك رفض نية الصوم. لو أن الإنسان رفض نية الصوم في أثناء النهار وعزم على أن يفطر، فقد اختل ركن الصيام عنده. أيها الإخوة الكرام، بقي التنبيه في هذا الدرس إن شاء الله على أمور يظنها الناس مفسدة للصيام وما هي بمفسدة. أول هذه المسائل الحجامة. الحجامة، لو أن الإنسان احتجم وهو صائم فصومه صحيح عند جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، لما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ومثل الحجامة في زماننا نقل الدم، لا مانع من أن يتبرع الإنسان بدمه وهو صائم وصومه صحيح إن شاء الله. ثانيا، الغيبة. الغيبة لا تبطل الصيام، لكنها تنقص أجره، وقد تذهب بأجره كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، بمعنى أن تقول فلان كذا وتعيبه، إما في خلقته أو في خلقه أو في ثيابه أو في والده أو في ولده أو في بيته أو في دابته أو في نسبه أو في مهنته أو في غير ذلك مما يكره أن يذكر به. قالوا يا رسول الله، أرأيت لو كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فلذلك احذر أيها المسلم في صيامك من الغيبة، والغيبة حرام في الصيام وفي غير الصيام، لكنها في الصيام أشد. وقد نفرنا ربنا من الغيبة بثلاثة أساليب، فقال سبحانه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالله عز وجل شبه المغتاب بأنه يأكل لحما بشريا، هذه أول صورة. ما رأيكم لو قيل بأن فلانا هذا لا يأكل الضأن ولا الماعز ولا البقر ولا الإبل ولا الدجاج ولا السمك، ما يحب من اللحوم إلا لحوم البشر، عليها يتغدى وعليها يتعشى، هل يتعامل معه أحد؟ هذا هو المغتاب. ثانيا، ما يأكل لحم إنسان غريب، وإنما يأكل لحم أخيه. هذه هي الوسيلة الثانية في التنفير من الغيبة. ثم الوسيلة الثالثة، أن هذا المأكول ميت، فلان ما بيأكل لحوم البشر الأحياء، وإنما يأكلهم وهم أموات. ووجه الشبه بين من تغتابه وبين الميت أن كلاهما لا يستطيع الدفاع عن نفسه. الميت لو أكلت من لحمه لن يقاومك. وكذلك الإنسان الغائب الآن نتكلم عنه بأنه حرامي وأنه كذا وأنه كذا وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه. فإياكم والغيبة أثناء الصيام. روى الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة أن أبا بكر وعمر كانا جائعين، فقال أحدهما للآخر: أيقظ غلامك يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب لنا منه طعاما. الغلام هو الخادم. أيقظ غلامك يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب لنا طعاما فإنه نؤوم. ما معنى نؤوم؟ نوام، كثير النوم، هي كلمة عادية بنقولها، نقول فلان ده والله نوام. وفعلا أيقظ الغلام وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن أبا بكر وعمر بحاجة إلى طعام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وقل لهما قد أكلتما. فجاء أبو بكر وعمر قال: يا رسول الله والله ما أكلنا شيئا. قال: لقد أكلتما لحم الغلام والذي نفسي بيده، إني لأرى أثر لحمه بين ثناياكما. فقال: يا رسول الله استغفر لنا. قال: مراه هو فليستغفر لكما. هو صاحب الحق لست أنا. ده الكلام ده بيقول لمنو يا أخواننا؟ لأبي بكر وعمر اللذان هما خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا: بلع الريق والنخامة والذباب والغبار. ما في زول بيبلع الذباب، لكن أحيانا الذبابة تطير وما يعجبها من مطارات الدنيا إلا فمك، تلقى طق دخلت واستقرت في جوفك، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في الحالة دي نقول لك صيامك باطل؟ لا، لأنها ليست طعاما ولا شرابا. ثم إنها ما جاءت باختياري وإنما جاءت رغم أنفي ودخلت في فمي ووصلت إلى حلقي ونزلت في جوفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو استطعت أن أطردها لفعلت، ولله حكمة. ولذلك بعض العلماء واسمه ابن السماك كان جالسا مع أبي جعفر المنصور، فجاءت ذبابة تحوم على الناس وما أعجبها إلا أنف أبي جعفر اللي هو أمير المؤمنين، قام طيره، بعد شوية طارت وتاني جات فأطارها فحامت ثم رجعت. فغضب أبو جعفر وقال لابن السماك: لماذا خلق الله الذباب؟ قال له: من أجل أن يذل به الطواغيت. الطاغوت اللي احنا ما قادرين عليه، بس ربنا يرسل له ضبانة كما فعل بالنمرود ابن كنعان. طيب رابعا، وطبعا أيها الإخوان، قضية الذباب هذه يقاس عليها كل ما يشق الاحتراز منه، كل ما يشق الاحتراز منه. لذلك مثلا في باب النجاسات قال علماؤنا: يعفى عن مثل رأس الذباب من العذرة. يعني أكرمكم الله، الذباب يقف على النجاسات، أليس كذلك؟ بعدين يشلوا نجاسة ويأتي يقف على كتفي فينقلها إليك. قال العلماء: هذه النجاسة لا اعتداد بها ولا اعتبار لها. ليه؟ لمشقة الاحتراز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خامسا أيها الإخوان، أو رابعا من الأمور التي لا تفسد الصيام، أول شيء ما هو؟ الحجامة، ويقاس عليها نقل الدم. ثانيا الغيبة مع كونها حراما. ثالثا الغبار والذباب وبلع الريق وكل ما يشق الاحتراز منه. رابعا من الأشياء التي يظنها الناس مفطرة، بأن الإنسان لو استاك بعود الأراك فخرج دم، أو قلع ضرسه فخرج دم، يقول لك فلان ده أفطر. نقول: لا، خروج الدم ليس بمفطر. يعني هذا تخريج على الحجامة، تخريج على نقل الدم. نقول أيضا خروج الدم بسبب جرح أو بسبب فصد لا يبطل الصيام. خامسا الحقنة في العضل أو في الوريد، وكذلك وضع الدواء على الجرح لا يفسد الصيام بل هو صحيح إن شاء الله. سادسا الإصباح بالجنابة، وهذا سئل عنه بالأمس، يعني واحد جامع أهله بالليل وما اغتسل، نام وهو جنب وما استيقظ إلا بعدما طلع الفجر، صومه صحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام وهو صائم. سابعا التبرد بالماء، ما في مانع الزول الصائم يأخذ له دش، ولا مانع أن يكون الدش من الزير، يشيل له موية من الزير يعني باردة فيصبها على رأسه وعلى جسده من أجل أن يتقوى على العبادة. فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء في يوم شديد الحر وهو صائم عليه الصلاة والسلام. لكن أيها الإخوان يفعل ذلك بقدر الحاجة، يعني ما طوال الزول يكون يعني كبي في راسه، ولا طوال الزول يكون قاعد في موية ولا في بحر ولا في ترعة، لأن الأجر على قدر النصب. ثم تاسعا ولا ثامنا ذوق الطعام، لو أن المرأة تطبخ فاحتاجت إلى أن تتذوق فذاقت ثم تفلت لا حرج. قال ابن عباس لا بأس أن يتطعم الصائم القدرة أو الشيء، رواه البخاري، ما في مانع أنه يستطعم، لأنكم تعلمون بأن الرجال ليسوا سواء، بعض الرجال إذا وجد الملح زائدا أو ناقصا فلربما سب ولربما ضرب ولربما طلق، فالمرأة تخاف منه تقول الله يكفينا شر، لازم تذوق. وبعض الرجال متشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ذم ذواقا قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، أبدا ما كان بيقول لهم الله إذا ليه عملتوا كذا وذا ليه سويتوا كذا، بل يأتي صلى الله عليه وسلم يسأل هل من طعام، قالوا ما عندنا إلا الخل، قال نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل دي أحسن حاجة. طبعا ما يقصد صلى الله عليه وسلم إنه الخل أحسن من اللحم، ولا إنه الخل أحسن من اللبن ولا السمن، لكنه عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يجحد نعمة ربه. الخل نعمة ولا ما نعمة؟ إذن من باب أولى الفول، صح؟ فليس من حقك أن تقول لزوجتك في كل يوم فول فول حتى كادت تنبت في بطوننا شجر الفول وتبدأ تقرعها وتعنفها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر الله يستبقي النعمة الموجودة ويجلب النعمة المفقودة، كما أن الكفر يزيل النعمة الموجودة ويبعد النعمة المفقودة، نسأل الله العافية. طيب الذي بعده هو التاسع مقدمات الجماع ما لم يحصل إنزال أو إمزاء، يعني ما في مانع إذا كان الرجل شيخا كبيرا، شيخا كبيرا يعني طاعن في السن يا أخوان، ما تفتكروا شيخ كبير يعني إمام مسجد، لا شيخ كبير طاعن في السن، لا بأس لو أراد يعني أن يقبل زوجته ما في مانع، لأن هذا مأمون عواقبه. نعم، ولذلك قالت أمنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ذلك أيها الإخوان الآن عرفنا الأمور التي لا تفسد الصيام، أولها الحجامة، وثانيها الغيبة، وثالثها الغبار وبلع الريق والذباب وكل ما يشق الاحتراز منه، رابعا خروج الدم كذا، لو أن إنسان تسوف فخرج الدم أو قلع سنا أو ضرسا فخرج الدم لا يفسد صومه. خامسا الحبنة، سواء كانت جلدية أو عضلية أو وريدية يراد بها العلاج لا التغذية. سادسا الإصباح بالجنابة من أصبح وهو جنب. سابعا التبرد بالماء. ثامنا ذوق الطعام لمن احتاج إليه. انت ما تذوق لأن انت عندك البيض بخليك، لا يعني ما تمشي تقول لي والله داير اشوف الفطور الليلة شنو وتبدأ يعني تتذوق، لا لأنك ما محتاج، وإنما يتذوقه من احتاج إليه. ثم تاسعا مقدمات الجماع ما لم يحصل إنزال أو إمثاء. بعد ذلك أيها الإخوان نريد التنبيه على بعض الأخطاء التي يقع فيها الصائمون، ونسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. أول هذه الأخطاء صيام يوم الشك. صيام يوم الشك ما معنى هذا الكلام؟ يعني يوم الجمعة إما أن يكون الأول من رمضان وإما أن يكون المتمم له الثلاثين من شعبان، فإذا كان المتمم للثلاثين من شعبان فلا يجوز لكم صيامه. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام قبل رمضان بيوم ولا يومين، قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. يعني لو واحد متعود يصوم يوم ويفطر يوم فوافق صيامه ذلك اليوم لا حرج عليه، أما أن يقصد إلى ذلك اليوم ويتعمده هذا هو المذموم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الشريعة أيها الإخوان ما تريد لنا التنطع والتشدد، فواحد متشدد يقول لا أنا أبدأ قبل الناس بيوم يمكن غلطانين، يجي واحد متشدد أكثر من يقول له لا أنا أبدأ قبالهم بيومين، فيأتي كبير الكهنة يقول لهم لا أنا سأبدأ قبل أسبوع، ويصير الأمر فيه يعني تمطيط. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا أيها الإخوان من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، يسمع في الإذاعة بأن غدا هو اليوم الأول من رمضان يقول لك لا أنا ما بصوم لغاية أشوف عيني. نقول له يا عبد الله اتق الله عز وجل، نحن المسلمين عباداتنا جماعية، عباداتنا جماعية، ولذلك الصلاة بنصليها جماعة والحج بنحج جماعة، كذلك صومنا جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. دائما الإنسان يكون مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. ثم أيها الإخوان هؤلاء يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. طيب هو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام، هل كان يرى بنفسه؟ لا، وإنما يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول له يا رسول الله أنا رأيت الهلال، يقول يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. يأتي مرة أعرابي يقول أنا رأيت الهلال، يقول له صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال أيها الناس صوموا غدا. هل رأى بنفسه عليه الصلاة والسلام؟ أبدا ما رأى بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والمراد مطلق الرؤية وليس رؤية كل واحد. زي الأذان يا أخواننا، هل كل واحد منا بيأذن ولا بيأذن واحد؟ ها؟ يؤذن لنا واحد فنصلي بأذان، ويقيم الصلاة واحد، ما كل واحد منا يقيم الصلاة. الخطأ الثالث ترك الصلاة مع المحافظة على الصيام. يعني بعض الناس تلقاه حريص جدا على صيام رمضان لكنه لا يصلي، تلقاه يقوم يتسحر بعدين ينوم، صلاة صبح ما فيه. نقول له: يا مسكين، اسمع قول نبينا الأمين عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عملي، وإن فسدت فسد سائر عملي. يقول: أنت تتعب نفسك في غير مضمار، تمتنع من الطعام والشراب، ولكن الله عز وجل سيحاسبك يوم القيامة أولا على الصلاة. فإن الأعمال في ديننا على مراتب، ليست كلها سواء. ولذلك أخواننا الآن تجدون إنسانا كافرا لا يشهد أن محمد رسول الله، ومع ذلك يطعم المساكين ويكفل الأيتام وينفق في وجوه الخير وأخلاقه طيبة مع الناس، هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ اللهم لا. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فحذاري حذاري أيها الصائم من تضيع الصلاة. وتارك الصلاة أمره بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وكلاهما شر عظيم. الخطأ الرابع حماقة وغضب كثير من الصائمين لأدنى سبب. يعني الواحد منهم لو مسسته مسا فإنه كالنار الموقدة، تجده ينفعل ويغضب وينفخ، ولربما يشتم ولربما يضرب. فإذا قيل له اتق الله قال: أنا صائم. وكأن الصيام صار قرينا لسوء الخلق والعياذ بالله. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. الخطأ الخامس نقر صلاة التراويح والتلاعب بها، حيث يعمد بعض الناس إلى المسجد الذي تصلى فيه التراويح في أقصر وقت وتنقر فيه نقرا. وهؤلاء نذكرهم بقول ربنا: أياما معدودات. صلاة التراويح كلها 29 ليلة، 29 ليلة، ما الذي يمنعك يا عبد الله من أن تجود عبادتك وأن تحسن صلاتك وأن تستكمل خشوعك وأن تتم قراءتك من أجل أن تجد يوم القيامة حسنات كأمثال الجبال؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم ومطردة للداء عن الجسد، وهو دأب الصالحين من قبلكم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طيب نقف عند هذا الحد في هذا الدرس إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام وأن يوفقنا لصالح الأعمال. وأن يختم لنا بخير، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين وفك أسر المأسورين وفرج عن عبادك المسجونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.